برنامج حصاد الأسبوع. تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك من استديوهاتنا في موسكو،
وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حصاد الأسبوع.
سنكون معكم فيها على مدار الساعة، أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
كيف تستلم دبابات ليوبارد 2؟
سياسي أوكراني يضع خططا مستقبلية حول أوكرانيا ويعلن أنه سيفصح عنها عندما يحين الوقت.
حرق القرآن الكريم في السويد.
روسيا وجنوب أفريقيا تعملان على إنشاء آليات تجارية لا تعتمد على المرافق الغربية.
ونبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، حيث قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تعتبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة دليلا على تورطها المباشر في الصراع، وهو آخذ في الازدياد، ووضح أن قضية تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة بسبب إمداد كييف بالدبابات الأمريكية والألمانية ليست مطروحة على جدول أعمال الكرملين.
بدوره أعلن رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف أن الغرب يزود النظام الأوكراني بالدبابات وحتى الطائرات، وينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي إيغور شاتروف لسبوتنيك:
تأتي الشهية أثناء عملية الأكل. بمجرد وصول الدبابات إلى أوكرانيا وبمجرد أن وعدتهم الولايات المتحدة، أعلنت كييف على الفور عن الحاجة إلى توفير الصواريخ والطائرات بعيدة المدى. في الوقت نفسه رد شولز على الفور بالقول إن ألمانيا لن تزود كييف بالطائرات المقاتلة ولن توافق على ذلك أبداً، لكن لم يمض وقت طويل على ما قاله بخصوص الدبابات، وهذا لا ينبغي أن ينبهنا فقط، بل يجب أن يزيد يقظتنا. لديهم نوايا جادة للغاية وليس مستعدين للتراجع. لقد رفعوا المخاطر كثيرا وهم على يقين من أن الأمر يستحق الدفع بقوة أكبر وتشديد الخناق، وسوف ينجحون، وبنفس الوقت أنهم مستعدون للانسحاب والتشديد من قبيل التهدئة.
ونظمت مسيرة حاشدة في ميونخ الألمانية، وخرج المئات من السكان المحليين إلى شوارع المدينة معارضين تزويد نظام كييف بالدبابات وأنواع أخرى من الأسلحة، داعين إلى عالم بلا سلاح وأنهاء الحرب الاقتصادية.
ميدانياً أعلن إيغور كيماكوفسكي مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيسك أن القوات الروسية دخلت أوغليدار. التفاصيل مع مراسل نوفستي هناك ميخائيل علاء الدين.
كما تعلمون بدأ تقدم للجيش الروسي في منطقة زابوروجيا منذ عدة أيام، وقد تمكن في بعض القطاعات الجبهة من اختراق خط الدفاع الأول للعدو. وكما أيضا تعلمون أعلنت القيادة العسكرية الروسية عن تحرير عدد بلدات، مما يدل على نجاح العملية. خلال الأسبوع الماضي عملنا في ميدان مع الرجال المدفعية كما اشتغلنا معهم منذ أشهر في الخريف، واليوم بالفعل يعتبر دورهم من الأساس في هذه العملية الهجومية. كما قالوا لنا العسكريين، زاد العمل للمدفعية الروسية في عدة مرات، وهم يعملون ليلا ونهارا. أولا وقبل كل شيء يدمرون بالتأكيد مواقع إطلاق النار للعدو ويغطون تقدم المشاة. مثلا معنا بالأمس فقط تمكن الرجال المدفعية من تدمير الآليات المسلحين الأوكرانيين، وبالتحديد 3 بيكابات وبيمبي. وبعد حصول على إحداثيات باستخدام طائرة بدون طيار، تم قصف بالمدفعية للمواقع إطلاق نار للمسلحين الأوكرانيين. وأريد أيضا أن نقول عن نقطة مهمة جدا، أن روح القتالية للجيش الروسي اليوم عالية، وهي عالية جدا. على الرغم من الظروف الجوية الصعبة، المقاتلين يتعاملون مع المهام ويتقدمون إلى الأمام. حسب معلومات استخباراتية الجانب الأوكراني، يوجد لديه خسائر كبيرة في صفوف العسكريين، ونحن سنتابع العملية في الأيام القادمة.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط. أهلا بك سيادة العميد في حصاد الأسبوع.
أهلا بكم، السلام عليكم.
في حصاد الأسبوع، أخطأت باسم البرنامج، في حصاد الأسبوع. نعم، كييف تستلم دبابات ليوبارد 2، ما تأثير ذلك على المعركة برأيك؟
تصر الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار بتعزيز القدرات العسكرية لكييف من أجل الصمود في الميدان أولاً، والقدرة على الحرب الاستنزاف ثانيا، والوصول في نهاية المطاف إلى امتلاك قدرة هجومية تمكنها من هزيمة الجيش الروسي. هذه هي الخطة الأمريكية، ومن أجل تنفيذ هذه الخطة فإن القوات الأوكرانية بحاجة إلى عنصرين فاعلين. العنصر الأول هو عنصر النار التدميرية، وهذا ما تؤمنه منظومة الصواريخ أرض أرض أو أرض جو. والعنصر الثاني هو عنصر الصدم المتمثل بالدبابات، خاصة الدبابات المتطورة. وأمريكا تركز على مسألة الدبابات لأن هناك تفوق روسي شديد في هذا المجال. ففي الوقت الذي تمتلك فيه روسيا ما يناهز 15,000 دبابة، منها ثلث إلى الربع من الدبابات المتطورة T-90، فإن أمريكا تريد أن تلتقط هذه الصغرى وتعالجها بتزويد أوكرانيا بدبابات متطورة ولا تملكها إلا الدول الأوروبية وأمريكا وحدها. هذا الأمر تعول عليه أمريكا من أجل تطوير القدرات العسكرية الأوكرانية لامتلاك القدرة الدفاعية الناجعة أولا، ثم التحول إلى القدرة الهجومية ثانيا. لكن أنا أعتقد أنه ما تسرب حتى الآن من أخبار حول حجم الدبابات التي يمكن أن تزود به أوكرانيا حتى الآن لا يؤتد به، لأنه لو
يعني حوالي 50 دبابة حسب المعلومات.
حسب المعلومات تتراوح بين 50 إلى 75 دبابة في الحد الأقصى، وهذه الكمية في الدبابات لا تشكل فارقا نوعيا أو لن تحدث فارقا نوعيا في الميدان، لكن لها دلالة معنوية ودلالة عسكرية وسياسية أخرى، وهذا ما تعول عليه روسيا. فروسيا لا تخشى من هذه الدبابات لأنها لن تحدث الفارق النوعي، ولكن روسيا تهتم بهذه الدبابات لأنها مؤشر على تحول في القرار الغربي، ومؤشر على ودلالة على نية الغرب في مواجهة ما يجري في أوكرانيا.
طيب سيادة العميد، يعني مع إرسال هذه الدبابات ليبارد وأبرامز، يبقى السؤال يعني لماذا لا يتم تدمير الجسور والسكك الحديدية التي يصل يعني عبرها أكثر من 80% من الأسلحة الغربية إلى نظام كييف؟ يعني سؤال يفرض نفسه.
أولا بالنسبة للدبابات التي ستأتي، هي ستكون دبابات خلال السنة المقبلة أو خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، هي دبابات ليوبارد 2. أما دبابات الأبرام التي وعدت بها أمريكا فلن تصل إلى أوكرانيا قبل سنة من الآن، لأن هذه الدبابات منع الكونغرس الأمريكي الحكومة الأمريكية من تزويد أوكرانيا بما يوجد في مخازن.
ولكنها دكتور سترسلها إلى بولندا في الربيع، يعني سترسلها إلى بولندا في الربيع، وبولندا أعتقد
لا، غير صحيح. هذه الدبابات أبرامز التي وعدت بها أوكرانيا من أمريكا ستصنع الآن، أي بحاجة لفترة زمنية تتراوح بين 7 أشهر إلى سنة حتى تصنع. وأمريكا خدعت ألمانيا في هذا الموضوع، لأن ألمانيا اشترطت أن تزود أمريكا أوكرانيا بدبابات أبرامز حتى توافق على تزويدها بدبابات ليوبارد. فوافقت أمريكا على المبدأ، ولكن التنفيذ سيكون مؤجلا لمدة سنة، فهذا أمر لا بد من توضيحه. أما بالنسبة لتدمير الجسور وطرق الإمداد، هذه نقطة أهملتها روسيا في بداية الحرب، ولكن في بداية العملية العسكرية الخاصة التي تقودها في أوكرانيا. لكنها في الأسابيع الأخيرة ووفقا للمواقف التي أعلنت في الأيام الأخيرة، أعتقد أن هناك خطة روسية لضرب هذه الدبابات أو أي عتاد عسكري آخر، سواء كان من سمك الدبابات والآليات المدرعة أو من منظومة الصواريخ أرض أرض أو أرض جو، ضربها وهي في الطريق، أي معالجة المسألة قبل الوصول إلى جبهات القتال. وهذا الأمر لاحظته القيادة العسكرية الروسية الميدانية الجديدة، وهذا سجل ويلاحظه المراقبون، بأن القيادة العسكرية الروسية الجديدة تعمل في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة على جبهات ثلاث أو على اتجاهات ثلاث. الاتجاه الميداني الأول لتثبيت خطوط الدفاع التي وصلت إليها، الاتجاه الثاني التوسع في تحرير ما تبقى من أرض المقاطعات الأربعة التي انضمت، الاتجاه الثالث ضرب طرق الإمداد بشكل خاص والبنى التحتية الأوكرانية بشكل عام. لذلك هذه النقطة التي كانت إحدى الثغرات في العملية العسكرية الروسية سابقا تمت معالجتها من قبل القيادة العسكرية الميدانية الجديدة التي استلمت مهامها في الأسابيع الأخيرة.
وبالمناسبة سيادة العميد، يعني بالمناسبة منذ قليل زيلينسكي بعد الدبابات طالب بصواريخ نوعية أيضا الغرب، يعني هو رفع سقف المطالب لصواريخ نوعية، حتى أنه بسكوف رد عليه وقال أنه هذا مواجهة مباشرة، يعني صارت مواجهة مباشرة بين الغرب وروسيا.
على مبدأ مع الأكل تظهر الشهية من جديد. يعني
لو ترك الأمر لزيلينسكي فإنه سيطالب في نهاية المطاف بالصواريخ النووية العابرة للقمر. هذا الشخص المهرج الذي تستعمله أمريكا من أجل اقتياد روسيا لحرب استنزاف، هو فشل في خطته حتى الآن، ولذلك نسمعه يئن وينوح حينا ويطالب المزيد من السلاح حين آخر. هو يعرف أن الدبابات الليوبارد أو غير الليوبارد، حتى تشالنجر البريطانية تشالنجر 2 أو لكلير الفرنسية، كلها لن تحدث فارقا نوعيا في الميدان طالما أن كميتها لا يعول عليها. يعني اليوم روسيا لديها في الميدان الأوكراني ما بين 600 إلى 700 دبابة، فتزويد أوكرانيا ب 50 إلى 100 دبابة لن يغير شيئا كثيرا، لكن الذي يعول عليه وهذا ما تهتم به روسيا هو معنى هذا الفعل والدلالات التي تستشف من هذا الفعل. لذلك تركز روسيا على مسألة ترجمت هذه الأفعال بأنها انخراط مباشر في العملية، مع ما تعني كلمة الانخراط المباشر من اتجاهات ومن وما تحدثه من تداعيات.
طيب دكتور، أيضا في مركز الدراسات الأمنية بإحدى الجامعات السويسرية قال بأنه تسليم الدبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا سيتحول إلى كابوس لوجستي، لأنه لم يتم إنشاء نظام لخدمة وإصلاح المعدات في الخارج قبل توريد الدبابات. ما رأيك بهذه النظرية؟
هذا كلام دقيق، هذا كلام دقيق ويعول عليه، لأن الخدمات اللوجستية للدبابات لا تقل أهمية عن وجودها بذاته. الدبابة ينبغي أن ترافق دائما بطريق تقني لوجستي. ثم أن هناك معضلة ثانية هي مسألة الذخائر. لوحظ في دراسة أجرتها أكثر من جهة بحثية حول الأداء الأوكراني أنهم يفرطون في استعمال الذخيرة وغزارة النيران. فالسؤال هل أن المصانع الأوروبية جاهزة لتلبي احتياجات أوكرانيا من الذخيرة لهذه الدبابات؟ سابقا كانت المدفعية أو الدبابات التي تستعمل الذخيرة المخزنة من زمن الاتحاد السوفيتي ولم يكن هناك مشكلة بالنسبة لها. أما الآن فالعامل اللوجستي بشقين: تصليح الدبابة إذا تعطلت ومعالجة الأعطال إذا ظهرت من جهة، وتزويد الدبابة بالذخيرة اللازمة من جهة ثانية. كل ذلك سيشكل عبئا وكابوسا لمستعمل الدبابة من جهة ولمن زود بالدبابة من جهة ثانية. ولذلك أؤكد أنا على مسألة أن هذه الدبابات قيمتها معنوية أكثر من قيمتها عملانية ومادية ميدانية.
سيادة العميد، الآن لا شك أن الغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا. في هذا الوقت يقول المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال: تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة غير مطروح على جدول الأعمال. يعني لماذا روسيا لا تريد التجاوب مع هذا التصعيد؟
روسيا حذرة من مسألة حرب الاستنزاف، ولذلك وضعت لنفسها خطوط حمر لا تتعداها من أجل عدم الانزلاق إلى ما يريده العدو. وهذا أمر يؤكد عليه العسكريون والاستراتيجيون على حد سواء، لأنه من الخطأ أن تلعب لعبة حدد الخصم قواعدها وحدد الخصم ميدانها. بل الشيء الصحيح في علومنا العسكرية دائما هو أن تكون أنت سيد الموقف ميدانا وقواعد اشتباك، وهذا نحن نؤيد روسيا في ما تلتزمه من غير انزلاق المسألة. لو علم الحجم النهائي الذي يراد الوصول إليه لكانت روسيا قد أعدت العدة لمواجهة هذا الحجم النهائي، ولكن الغرب بحوالي 27 دولة كلها تسخر قدراتها من أجل خدمة حرب الاستنزاف التي تريدها أمريكا لروسيا، وهذا ما تتجنبه روسيا. ونعتقد أن روسيا حتى الآن نجحت في التفلت من هذا الفخ.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أمين حطيت، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الأسبوع. شكرا لك سيادة العميد.
شكرا لك.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.
وإلى اللقاء الخاص الذي أجرته RT الإنجليزية مع السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيتشوك، حيث قال فيه إن لديه خطط مستقبلية أخرى وأنه سيعلن عنها عندما يحين الوقت المناسب، مشددا على أن ملايين الناس في أوكرانيا لديهم موقف معارض لسلطات كييف ولزيلينسكي، وأن هؤلاء الناس ينتظرون اللحظة المناسبة للكشف عن موقفهم، مؤكدا أن هذه هي المهمة الرئيسية في الوقت الحالي.
وعن حقيقة هشاشة وجود الدولة الأوكرانية الآن بسبب تدمير اقتصادها والنقص الكبير في كل مقومات الدولة، قال ميدفيتشوك:
في الواقع لا توجد مثل هذه الدول، لقد تم تدمير الاقتصاد حيث وصل مستوى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى أكثر من 30%. سأعطيكم مثالا على ذلك. عندما حدثت أزمة عالمية في 2008 و2009 كان هذا الانخفاض يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم إيقافه حتى 2013 وحتى 2019 و2021 لم يتمكنوا من استعادة ما كان عليه في عام 2013، لذلك لا يوجد اقتصاد مع هذا الانخفاض في مستوى الإنتاج الذي وصل إلى مستوى 70%، بينما البطالة اليوم تصل إلى 35%، حيث يصل النقص في الوظائف من 5 إلى 60 مليون وظيفة. اليوم هناك انخفاض في الزراعة، هبوط في الصناعة، ارتفاع في الأسعار، كل هذا يشير إلى أنه لا يمكن تنفيذ أي برامج اجتماعية اليوم. سأقدم مثالا على أن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية اليوم حتى يفهم الناس ومشاهدونا هو 57 دولارا، أجر المعيشة 70 دولارا. هنا يمكن لمن يتابع أن يقدر كيف يمكن للناس العيش مع مثل هذا الأجر المعيشي ومع مثل هذا الحد الأدنى من المعاش التقاعدي. لذلك لا يمكن القول أنه توجد دولة، ولا سيما أن أساس سياسة الدولة هو السياسة النازية الجديدة التي يدعيها زيلينسكي وحاشيته. وطالما هيمنة النازية الجديدة على البلاد، أعتقد أن الحديث عن مستقبل مثل هذا البلد ليس فقط غير صحيح، بل هو خطأ.
وعن دور الحقيقي الذي يمثله اليوم زيلينسكي بالنسبة للشعب الأوكراني، قال ميدفيتشوك:
زيلينسكي يعتقد أنه يمثل اليوم أوكرانيا ويقول أن الشعب الأوكراني قد توحد حول قضية الهستيرية المعادية لروسيا ورهاب روسيا. هذا ليس صحيحا. بالإضافة إلى مناهضين لروسيا، هناك أشخاص على أراضي أوكرانيا يشخون اليوم التحدث عنها علنا، لكنهم لم يدعموا أبدا طبيعة ومضمون العلاقات بين أوكرانيا وروسيا التي تطورت اليوم.
وشدد ميدفيتشوك على عدم تجانس أوكرانيا في وجهات نظرها ودعمها المزعوم لزيلينسكي ونظامه الإجرامي، وأضاف يقول بهذا الصدد:
عندما نوحد الناس ونكتشف موقفهم، ولسبب ما أنا متأكد من أن هذا الموقف ضد سلطات كييف وضد زيلينسكي، فسيكون الأمر مختلفا تماما. هذه الحركة ستفضح حقيقة أن أوكرانيا متجانسة في وجهات نظرها وفي دعمها المزعوم لزيلينسكي ونظامه الإجرامي. هذه هي المهمة الرئيسية اليوم. أولئك الموجودون في روسيا، أولئك الموجودون جزئيا في أوكرانيا، أولئك الموجودون في أوروبا، هؤلاء هم الملايين الذين لا يتفقون مع تصرفات زيلينسكي. يجب بلورتهم اليوم، يجب أن توحدهم الأفكار المشتركة والتمثيل المشترك الواضح.
أما بالنسبة لمصير زيلينسكي القادم والمسؤولية التي ينبغي أن يتحملها، قال ميدفيتشوك:
أريد أن أخبركم أن مصير زيلينسكي غير معروف بالنسبة لي، لكن يجب أن أقول أريد حقا أن يحاسب على كل ما فعله ضد أوكرانيا والشعب الأوكراني. لقد دمر البلاد، كان هو الذي ألقى بالبلاد إلى ساحة المعركة، هذا هو ما فعله.
كان هذا جزء من اللقاء الخاص الذي أجرته RT الإنجليزية مع السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيتشوك.
وإلى ملفنا التالي للحديث عن إقدام بعض الأشخاص في السويد على حرق القرآن الكريم، وهو ما أثار استنكار وغضب الدول الإسلامية والعربية، حيث عبرت مؤسسة الأزهر عن الاستياء والاستنكار الشديدين لإقدام متطرفين من السويد على حرق نسخ من المصحف الشريف، وصفة من قاموا بالفعل بأنهم إرهابيون، داعيا إلى ضرورة سن تجريعات دولية تمنع الإساءة للمقدسات الدينية وللأمم والشعوب، وكفالة الضمانات اللازمة لحماية حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها.
بدوره أصدر البرلمان العربي بياناً حصلت سبوتنيك على نسخة منه، أدان فيه هذه الإساءة والمطالبة بضرورة سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية ومعاداة الإسلام.
كذلك دعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، دعا المسلمين في السويد وحول العالم إلى استحضار المنهج الإسلامي الرفيع الداعي لمعالجة الأمور بالحكمة، معتبراً أن هذه الأفعال لا تمثل قيم الشعب السويدي النبيل وما يتميز به من الاحترام للجميع وإشاعة روح الأخوة والمحبة ولا سيما مواقفه المعلنة الرافضة للكراهية والعنصرية.
كما أدانت الدول العربية والإسلامية هذا الفعل المشين، إذ استدعت الإمارات وإيران وتركيا سفراء السويد لديها اعتراضاً على حرق القرآن الكريم الذي اعتبرته ممارسات تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
ورداً على ذلك، صرح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك أن أنقرة ليس لديها الآن ما تتحدث عنه مع السويد بشأن عملية عضوية الناتو، وأن الوضع يتراجع.
حول أسباب هذه الاستفزازات، قال المحلل السياسي السعودي الدكتور سالم اليامي لسبوتنيك:
هذه ليست أول مرة، وكانت صارت أشياء مزعجة، لكن في الحقيقة هناك حالة احتقان في الجالية المهاجرة، المهاجرين من أصول إسلامية بشكل عام، عرب ومسلمين في السويد، وهناك مشاكل في الحقيقة بين الجالية، لذلك ظهرت أصوات راديكالية في الحقيقة تريد يعني أو تعتقد أن هناك حربا على المسلمين. الموضوع ليس في حرب على المسلمين كما يبدو، لكن الجانب السويدي ماذا يقول؟ الجانب السويدي يقول هذه حرية مكفولة للجميع، لكن في الحقيقة ما لم يستطع تفسيره الجانب السويدي لماذا هذا الرجل يعلن عن هذه الأشياء ويأتي أمام مساجد ويأتي أمام سفارات ويأتي أمام مراكز تجمع عربية. هذا هو السؤال في الحقيقة. فيعني العلاقات السويدية العربية أنا في تقديري يجب أن تخضع لمراجعة، ويجب أن يفهم الجانب السويدي أن هذا فيه استفزاز كبير. شيء آخر، يعني لماذا حرية التعبير تتعلق بإحراق كتاب؟ يعني لماذا هذا الاستهداف؟ يعني شيء غريب صراحة. يعني هناك العقل الغربي أحيانا يمكن يوصف بأنه سخيف وسخيف جدا عندما يعتقد أن حريته أن يحرق الكتاب. لا يا أخي، إذا كان حريتك تريد حرية، لماذا لا يكون هناك نقاش، يكون هناك حوار، يكون هناك لمضامين الكتب؟ الشيء الآخر، يعني هذا الاتجاه المتطرف هو بالتأكيد يخلق اتجاه متطرف في الجانب الآخر.
وبخصوص اتجاه الأمور إلى صراع فكري بين الإسلام والغرب، أضاف الدكتور اليامي:
فيعني أنا في تقدير العلاقات السويدية قد لا، يعني العام الماضي كان هناك أحداث، يعني السويديون عاونوها، حرائق سيارات واضطرابات في أكثر من مدينة، لكن أعتقد أن الأمر قد يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك، وقد يتطور إلى يعني موضوع علاقات بين الشرق والغرب، بين الإسلام وبين المسيحية، بين ما يسمى بحرية التفكير والليبرالية الفردية، وبين الدول المحافظة أو الدول التي لديها يعني معتقدات عالية الأهمية وعالية التقدير مثل الموضوع الإسلامي. الشيء الثاني، أنا أستغرب في الحقيقة كمية الاستفزاز في العمل الأخير والذي تم أمام السفارات التركية في السويد، ويعني نحن نعرف أن أول التأثير على العلاقات أن الجانب التركي رفض استقبال وزير دفاع سويدي خلال اليومين الماضيين على أثر العملية التي تمت. يعني هنا رأينا أن العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية والعلاقات ربما العسكرية المأمولة، والسويد يريد بيع أسلحة مثلا إلى تركيا أو تعاون تركي في شكل من الأشكال، أنا أعتقد أنه تأثر في هذه العملية، ونحن نعرف أن السويد يعني هي تريد من تركيا أو تتأمل أن يكون هناك من تركيا إذن بانضمام السويد وغيرها إلى الاتحاد الأوروبي. إذن السياسة تتدخل في هذا الموضوع، وهذا الموضوع في الحقيقة لا يجنون منه شيء. الشيء الثاني، هذا الرجل في الحقيقة قد يكون مختل، يعني أنا أشك في سلامة قواه العقلية، أنا لست طبيب، لكن يعني لماذا هذا الإصرار وكل هذه السنوات وإحراق هذا الكتاب؟ ما الذي يجنيه؟ يعني ما نوع الحرية الذي يحققها الغرب من إحراق كتاب؟ يعني إذا كان سلمان رشدي على سبيل المثال، يعني وهو كاتب وتعرض لما تعرض له خلال العام الماضي، وكلنا نعرف هذه القضية بعد هذه السنوات الطويلة، فهذا الرجل أيضا ممكن أن يتعرض مثل ذلك. أخطر من ذلك هي تسميم العلاقات، ربما يكون هناك تسميم العلاقات، والسويد من الدول الاسكندنافية التي لها علاقات متوازنة بالعالم العربي والإسلامي. السويد عندها هجرة بالملايين من العرب والمسلمين السويد، لها نظامها الاجتماعي الخاص الذي شكى منه العرب والمسلمون كثيرا فيما يتعلق بتربية الأبناء والسوشيال. ونحن نفهم كمثقفين وكيعني نخب أن السويد تخاف من التغيير الديموغرافي يعني، لكن هناك أخطاء في الحقيقة تقع في حق المهاجرين، وهناك قصص مأساوية يعني أعتقد إذا تطورت قد تكون أو قد تصل إلى حد معالجتها عن طريق العلاقات الدولية بين السويد وبين هذه الدول. هذا ما أستطيع أن أقوله وأنا في خدمة حضرتك.
وعن مصلحة الدول الأوروبية من العداء مع الدول العربية والإسلامية التي لها ثقلها الدولي، تابع الدكتور اليامي يقول:
أكيد لها ثقلها، لكن يعني قضية المغايرة في الثقافة بالنسبة للدول الإسلامية هي تقبل الآخر كما هو، هي مقتنعة بأن الآخر لديه دين سماوي اسمه المسيحية في الإجمال، وليس عندها يعني عقدة من هذا الدين، يعني اللي يعيش المسيحيون كما يريدون. المشكلة هي في الطرف الآخر، المشكلة هي في الطرف الغربي. الطرف الغربي هو لا ينظر للعملية قضية دين كما ينظر لها الجانب الشرقي، هو ينظر للعملية على أنها حرية رأي وحرية تعبير. وأنت تعرفين اللي حدث في الصحيفة الفرنسية التي يعني وضعت رسوم مسيئة قبل سنوات، وكان هناك مشكلة مع هذه الصحيفة. فيعني القضية هي معكوسة، الشرق يفكر في احترام ديني لأنه لديه تقديس واحترام للأديان، الغرب للأسف هو يشعر بهذه النقطة، هو يريد نبش ملاذ الطرف الآخر، فيذهب إلى الموضوع ليس بنفس الطريقة أنه دين يجب أن يحترم، بل يقول هي ثقافة أو هي حرية تعبير أو هي حرية شخصية.
واعتبر اليامي أنه من الصعب إيجاد آلية لوقف هذه الاستفزازات وعدم تكرارها.
لا، آلية أستاذة يعني لا يمكن التدخل في الشؤون السويدية، خاصة أن السويديين أنفسهم يقولون، الحكومة السويدية تقول أنها يعني هذا جزء من حرية التعبير، لكن كان هناك إبداء للآراء واحتجاج على هذه الموضوع، وكان هناك تعليق لمنظمة العالم الإسلامي، كان هناك حديث في بعض يعني زي ما تقولين المسؤولين السعوديين يعني الثقافيين أو ربما الدينيين أو ربما نخب في المملكة تحدثت عن هذا، وكان هناك حديث للأزهر في الموضوع، بمعنى أن الموضوع. الشيء الثاني أنه الجالية العربية والمسلمة في السويد نفسها لم تخطف مكتوبة الأيدي، كان لها يعني مظاهرات احتجاج على هذا السلوك ورفض هذا السلوك، ولكن المشكلة هي أن الجانب العربي ربما أخطأ في جزئية في وجهة نظري، هو أنه ربما عمد إلى بعض الأعمال الانتقامية مثل الإحراق والتخريب. هنا يعني الجانب الغربي أو الجانب السويدي قال أنهم لا يستطيعون مواجهة الفكر بالفكر، وأنهم يواجهون الفكر بالعنف، لكن هذا غير صحيح، يعني خاصة إذا عرفنا أن من يقومون بهذه الأعمال أحيانا من الجانب العربي والمسلم هم شباب مندفعون وغاضبون إلى درجة قصوى في الحقيقة، وقد مثل هذه الأمور يعني تفسد عليهم حياتهم ويعني الإقامة والدراسة في السويد.
استمعنا إلى المحلل السياسي الدكتور سالم اليامي.
وسط خلاف مع الغرب، توجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القارة السمراء، وبدأ جولته بجنوب أفريقيا لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات اقتصادية من تبادل تجاري واستخراج المعادن، فضلا عن جذب الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالبلاد.
لم يستسغ الغرب هذه الزيارة، واعتبر أن جنوب أفريقيا أعلنت بذلك موقفها الصريح بأنها صديقة مع روسيا، خاصة وأن وزيرة الخارجية لجنوب أفريقيا نالي دي باندورا أكدت مراراً أن بلادها لن تنجر للانحياز لأي جانب، وتنتقد الغرب لإدانته الانتقائية لروسيا، بينما يتجاهل أعمال عدوان أخرى مثل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كان لافروف قد قال بأن واشنطن لا تخيف فقط الدول الأفريقية التي لها علاقات مع بلاده، ولكن أيضا بلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية.
تحدثنا عن تسوية النزاعات القائمة في القارة الإفريقية بما في ذلك منطقة البحيرات العظمى وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وجنوب السودان وشمال موزمبيق. نحن نشاطر الرأي القائل بأنه يجب على الأفارقة أن يقرروا بشكل مستقل كيفية حل هذه المشاكل في قارتهم، ونلاحظ الدور النشط لجنوب أفريقيا ورئيسها رامافوس في عدد من حالات الأزمات، والمجتمع العالمي ملزم بدعم تلك الاتجاهات وطرق التسوية التي تختارها البلدان الإفريقية نفسها، بما في ذلك في إطار الاتحاد الإفريقي ومختلف المنظمات دون الإقليمية. وستسهم روسيا بنشاط في تطبيع الوضع في البؤر الساخنة في إفريقيا، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرات حفظ السلام في البلدان الإفريقية. نقوم بتدريب حفظة السلام الأفارقة في المؤسسات التعليمية ذات الصلة. نحن نساعد في تجهيز المهام ذات الصلة للاتحاد الإفريقي والمنظمات الأخرى. نحن مهتمون ببناء حوارنا بشأن تطوير الشراكة روسيا مع الاتحاد الإفريقي، وكذلك مع الهياكل دون الإقليمية، بما في ذلك تلك التي تشارك فيها جنوب إفريقيا بنشاط. استعرضنا الاستعداد للقمة الروسية الإفريقية الثانية التي ستعقد في نهاية يوليو عام 2023 في سان بيترسبورغ. نحن نفترض أن نتائجها ستعتمد على العمل الذي تم إنجازه منذ القمة الأولى في خريف عام 2019 في سوتشي، وستساعد في نقل علاقاتنا إلى آفاق جديدة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده لافروف عقب محادثاته مع نظيره من إسواتيني تولي دلادلا، قال لافروف:
في الخريف الماضي وقع الرئيس زيلينسكي مرسوما يحضر قانونيا أي مفاوضات مع الاتحاد الروسي، وهذا ما يشجعه قادة الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يعلنون رسميا بشكل منتظم أن وقت المفاوضات مع روسيا لم يحن بعد. وستأتي هذه المرة عندما تتعرض روسيا لهزيمة استراتيجية على ساحة المعركة. هذه حقيقة معروفة، وقد قمنا بتسليم الوثائق التي تلخص الوضع الحالي، ويحدون أمل كبير في أن يراعي أصدقاؤنا من الاتحاد الإفريقي في اتصالاتهم مع الدول الغربية الوضع الحقيقي للأمور بشكل كامل. وبالعودة إلى علاقاتنا الثنائية، أود أن أشير بكل سرور إلى أنه خلال المحادثات نشأت مصلحة مشتركة في إبرام معاهدة أساسية على أسس الصداقة والتعاون. أعتقد أنه من الواقع إكمال هذا العمل العام المقبل عندما نحتفل بالذكرى السنوية 25 لعلاقاتنا الدبلوماسية.
وتحدث لافروف عن نتائج المفاوضات التي أجراها مع رئيس أنغولا:
إن الدول الجادة التي تحترم نفسها تدرك جيدا ما الذي هو على المحك. إنهم يرون عدم توافق مالك النظام النقدي والمالي الدولي الحالي، ويريدون إنشاء آلياتهم الخاصة لضمان التنمية المستدامة والتي ستتم حمايتها من الإملاءات الخارجية. في هذا الاتجاه هناك مبادرات تم تعبير عنها مؤخرا حول الحاجة إلى التفكير في إنشاء عملات خاصة بهم داخل دول البريكس، داخل مجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وهذا على وجه الخصوص سيتم مناقشته بالتأكيد في قمة بريكس التي ستعقد في جنوب أفريقيا في نهاية أغسطس، وحيث تتم دعوة مجموعة من الدول الإفريقية بما في ذلك رئيس أنغولا جو لورينسو.
حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك الخبير الاقتصادي بالشؤون الروسية الأستاذ بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو رامي القلوبي، فقال ما يلي:
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جنوب أفريقيا وجولته الأفريقية يجب قراءتهما على أكثر من مستوى. بداية للمستوى السياسي، ابتسع روسيا لإصدار رسالة إلى الغرب بأنه لا يزال لها حلفاء لم ينضم إلى عقوبات بحقها. وإذا تحدثنا لغة الأرقام، فالدول التي لم تنضم إلى العقوبات يشكل مجموع عدد سكانها نحو 85% من سكان الأرض باستثناء المليار الذهبي الذي يتركز في أوروبا والولايات المتحدة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أفريقيا هي قارة ثرية بالموارد الطبيعية، وهناك بالفعل حضور لبعض الشركات الروسية الكبرى بما فيها شركة لوكويل للنفط وشركة الروسا التي تعد أكبر شركة منتجة للألماس على مستوى العالم، ومؤسسة روس آتم التي تتولى بناء محطة الضبع النووية في مصر وتطمح في التوسع إلى مزيد من الدول في المنطقة. وأخيرا أضيف إلى هذه الرسالة بعد عسكري في ظل الإعلان عن تدريبات روسية صينية جنوب أفريقية مشتركة من المقرر إجراؤها في فبراير المقبل بمشاركة فرقات أميرال الاتحاد السوفيتي غارشكوف المحملة بصواريخ سيركون فرط الصوتي.
وعما إذا كانت جنوب أفريقيا وأيضا دول أفريقية أخرى مستعدة لتقوية العلاقات أكثر مع روسيا، وعلى ماذا تعول هذه الدول؟ قال القيلوبي:
بالتأكيد هذه الدول مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا، خاصة وأننا نشهد انسحابا لبعض القوى الغربية في عدد من المناطق، وكان ذلك واضحا حين ملأت شركة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة الفراغ في مالي نتيجة لتراجع الدور الفرنسي.
وعن مدى فاعلية اتحاد بريكس بالنسبة لروسيا أضاف القلوب يقول:
تحالف بريكس هو تحالف سياسي أكثر منه اقتصادي، وبالتدريبات التي ستجري المرة الثانية بين الصين وروسيا وجنوب أفريقيا مضيفة له بعد عسكري، لكن من الواضح أن روسيا ودول البريكس لا تستفيد من إمكانياتها بشكل كامل حتى الآن في إطار هذه المجموعة.
استمعنا إلى الخبير الاقتصادي بالشؤون الروسية رامي القيلوبي.
وفي عالم الاقتصاد نتحدث عن الأزمة الاقتصادية السورية التي تصل إلى النظافة الشخصية للمواطنين، فمن المفارقات العجيبة أن الأزمة الاقتصادية في سوريا وانعدام موارد الطاقة دفعت بالمواطنين إلى الحمامات العامة.
لا ماء ولا كهرباء ليغسل المرء وجهه أو يراعي نظافته الشخصية وسط انتشار للأوبئة والأمراض مثل الكوليرا والكورونا وأيضا الحشرات كالقمل.
في سنين خلت كانت حمامات السوق في دمشق طقسا ترفيهيا يقصده الكثير من الرجال والنساء مرة أو اثنتين خلال الشهر، ولكن اليوم أدت الضائقة النفطية الناجمة عن الحصار الخانق الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار قواتها بتصدير كميات ضخمة من النفط السوري المسروق نحو الأسواق المجاورة، أدى ذلك إلى تراجع كبير في وفرة وقود التدفئة، ما أجبر السوريين على اللجوء إلى الحمامات الشعبية المعروفة باسم حمامات السوق. التفاصيل في تقرير مراسل سبوتنيك من دمشق الزميل علي هاشم.
دفعت أزمة الوقود والكهرباء في سوريا بالكثير من سكان المدن للجوء إلى الحمامات الشعبية المعروفة باسم حمامات السوق كأحد الحلول البديلة عن الحمام المنزلي الذي بدا استخدامه أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا بسبب شح المحروقات. ونتيجة صعوبة وربما عجز الغالبية العظمى من هؤلاء السكان عن الحصول على الوقود اللازم لتسخين المياه في المنزل، زادت نسبة الإقبال على حمامات السوق الشعبية التي تؤمن لهم ذلك، وإن بأسعار مرتفعة لا يقوى على دفعها كثير من ذوي الدخل المحدود.
مثل ما بتعرف أنت يعني هون دمشق القديمة يعني أجواء شعبية قديمة وطقوس قديمة، بيقصدوا الحمام هلأ خاصة من فصل الشتاء بيقصدوا الحمام، وكما تعرف يعني أنه هلأ أو مثل ما تعرف أنه في أزمة وقود وكهرباء وكذا بالبيوت، فصار هالفصل الشتاء في حركة حمامات، بيجوا مجموعات معهم أكل مجدرة طقوس القديمة اللي كانت قديمة يعني لساتها محافظين عليها، عريس مثلا مجموعات هيك أصحاب بيجوا لهم على الحمام، الحمام متعب خاصة في الفصل البارد هذا. الحمام يتضمن عمره 565 تاريخه هجري، من تاريخ 565، يتضمن قسمين، الجواني والبراني. البراني اللي يستقبل فيه الزبون في عامل اسمه الناطور، المحاسب برا أول ما يفوت الزبون بيحط أماناته بيخلص، بيستقبل الناطور بيعطيه وزرة، بيشلح تيابه بيعلقه وبينزل، بينزل لجوا على القسم الجواني. كمان القسم الجواني في عامل اسمه التبع، هذا مهمته يتابع الزبون جوا وخدماته. بعد ما يخلص الزبون حمام تكيس ومساج وريفة وعلى 24 بيطلع بياخده للتبع وبيعطيه جوز مناشف وبيطلع لبرا بيرد على القسم البراني. القسم البراني العامل هو اللي اسمه الناطور بيغير له التيابه للمناشف، يعطيه جوز ناشف مع حرير أو أغباني، ويطلب له شو بده يشرب، مثلا شاي، زهورات، بارد، شو بده يشرب، أرجيلة بيشرب.
اليوم نحن اجينا الحمام لأنه صعب شوي موضوع الكهرباء وأزمة مازور، فاجينا نحن لهون عطلتنا نهار التنين حلاقين، اجينا نغير جو ونشوف شو الوضع شو الترتيب.
عم نجي نغير جو على حمام السوق، شفت عينك، وكونه كمان موضوع الكهرباء ما في مي سخنه يعني ما زوت، يعني ما كتير مأمن الامور، فالواحد بيجي بيغير جو، جمعة حلوة يعني، بيجي الواحد بيشوف الأجواء، بيشوف العالم، بيطلع والتراث يعني أجواء بلدنا القديمة، والواحد بيغير جو يعني.
وأعلن مصرف سوريا المركزي أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يعلن عنها تباعا في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها وتشجيع الإنتاج، وذلك بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمحافظتي دمشق وحلب إلى 6670 ليرة لكل دولار أمريكي.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، حيث ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة ستزود كييف بمحطات طاقة عائمة بقدرة 500 ميجاوات، وستكون قادرة على تغطية احتياجات مليون أسرة، ويسمح لها بنشرها في موانئ مولدافيا ورومانيا. يذكر أنه كحلول أساسية يسمح بوضع محطات طاقة عائمة في موانئ مولدافيا ورومانيا وتزويد الشبكات الأوكرانية بالكهرباء عبر هذه البلدان. أشار المنشور إلى أنه من المفترض أن محطات الطاقة العائمة ستوفر الكهرباء على الفور لشبكة التوزيع في أوكرانيا بموجب المذكرة.
أشارت المفوضية الأوروبية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنحو 20%، والجبن والحليب والبيض بنسبة 27.8%. ووفقاً لوثيقة المفوضية لأسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، فقد ارتفعت أسعار الخبز والحبوب في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي بنسبة 19.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، واللحوم بنسبة 17%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 27.8%، والدهون والزيوت بنسبة 32.4%.
قال وزير المالية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان إن بلاده في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تعرفها من قبل، وإن كل من نتنياهو وأعضاء حكومته الأخيرة تعرف الحقيقة، ولكن لا يوجد أي طرف مستعد لابتلاع أكاذيبهم وافتراءاتهم، وهو ما يشير إلى أن إسرائيل مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة، وأن كل شيء يقع على عاتق بنيامين نتنياهو.
قالت وسائل أعلام عبرية إن التجارة بين إسرائيل والإمارات في العام الماضي بلغت 2.6 مليار دولار، مقارنة بأكثر قليلا من 1.2 مليار دولار في عام 2021 و 367 مليون دولار في عام 2020، وهو العام الذي تم فيه توقيع اتفاقيات التطبيع بينهما. وأنه بالمقارنة مع مصر التي يزيد عدد سكانها عن 10 أضعاف سكان الإمارات، فأن حجم التجارة لا يتجاوز 10 الملايين من الدولارات سنوياً. لافتة إلى أن هذه البيانات تشمل أيضاً منتجات تجارية من دول أخرى تم شراؤها عبر الإمارات أو تم نقلها من خلالها إلى بلدان أخرى.
وإلى الشأن الاجتماعي، حيث رسمت الفلسطينية سالي عازر كأول امرأة قسيسة في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة.
ورسمت سالي عازر على يد والدها الأسقف سني عازر في حفل رسامة أقيم في البلدة القديمة بالقدس، حضره مئات من المهنئين الدوليين.
قالت سالي إن والدها كان قدوة ومصدر إلهام، وأكدت أنها لم تشعر أبداً بالضغط من أجل دراسة علم اللاهوت.
وعن ترسيم القسيسة في الأراضي المقدسة وفي ظل هذا التصعيد العدائي الذي تقوده إسرائيل، تحدث لسبوتنيك الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ عبد المهدي مطاوع.
أنا أعتقد أنه ترسيم امرأة قسيسة في الأراضي المقدسة خطوة مهمة فلسطينية، طبعا خطوة مهمة، لكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن طائفة اللوثرية الإنجيلية هذه ليست أول امرأة لا في المنطقة ولا في العالم، وسبقها في كنائس متعددة في أكثر من دولة وفي المنطقة العربية في لبنان عام 2017. التحقت فلسطين بهذه الرسامة وهي إشارة مهمة من الأراضي المقدسة، لها مردود مهم على هذه الطائفة على مستوى العالم. أعتقد أنه خطوة مهمة في إطار دور المرأة الفلسطينية في كل المجالات، ليس فقط على المستوى الديني ولكن أيضا على مستويات متعددة. ربما يعني إذا نظرنا إلى الموضوع، أغلب مسيحية فلسطين ينتمون إما إلى الروم الأرثوذكس أو الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، الإنجيلية اللوثرية هي أقلية، بالتالي صداها هو معنوي بشكل كبير، يؤكد أن فلسطين لديها من المؤهلات أن تلتحق بركب العالم في مجالات متعددة تتعلق بحقوق المرأة وحقوق الإنسان، وهذا مهم جدا.
وعن كيفية رد فعل العرب والإسرائيليين على هذه الخطوة، أضاف مطاوع يقول:
يعني أنا باعتقاد أنه ما زال العرب في مجالات متعددة وليس فقط في موضوع المرأة متأخرين فيما تعلق بحقوق المرأة. أما الإسرائيليين، أي خطوة هنا يكون فيها هناك إثبات لأن هذا الشعب لديه من الأفق الديمقراطي والسياسي والقدرة على الحكم متوفر يضايقه بالتأكيد، لأنه ينفي روايته التي تصف الفلسطينيين بأنهم لا يستحقون أن يكون لهم دولة وأنهم غير مؤهلين أن يكون لهم دولة.
وفي سؤال حول إن كانت هذه الخطوة قد كسرت التقاليد والعادات الراسخة طيلة قرون حكر على الرجال، قال مطاوع:
بمناسبة كسر المرأة الفلسطينية أو المرأة ما كان حكرا على الرجال، هذه الخطوة في الإطار الديني نعم هي تغيير، لكن طبعا تختلف من طائفة لأخرى حسب ما يمكن أن تسمح به الديانات، لكن على مستوى المرأة الفلسطينية على الساحة الفلسطينية أنا أعتقد أنه لم يعد هناك تقريبا مجال في فلسطين لم تخضه المرأة الفلسطينية، ابتداء من الأعمال العامة، تعليم بكل المستويات، لدينا أعلى نسبة تعليم في المنطقة وليس فقط في المنطقة العربية، في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وللنساء بشكل خاص، دخلت كل المجالات بما فيهم مجالات النضال ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، لدينا أسيرات، لدينا شخصيات فلسطينية قامت بعمليات كبيرة.
وعما إذا كانت إسرائيل ستسعى لطمس هوية المسيحيين الذين يعيشون في إسرائيل إسوة بالمسلمين، تابع الأستاذ مطاوع يقول:
إسرائيل من المؤكد أنها تريد أن تطمس كل الهويات، ليس فقط الهوية الفلسطينية الإسلامية ولكن أيضا الهوية الفلسطينية المسيحية. إسرائيل تريد أن تقول أن هذه البلاد بلادها وأنها هي من كل الآثار تشير تريد أن تقول أن كل الآثار تشير لليهودية وغير مهتمة بأي جانب آخر.
وعن سبب رغبة النساء في أن يصبحن كاهنات أو بمنصب قصيصة قال مطاوع:
أنا اعتقادي أنه كفاح النساء لا حدود له، خصوصا أنه الفكر التقدمي بشكل عام يعني بيعطي النساء مجالا كبيرا للطموح، تريد أن تكون موجودة في كل مكان لإيصال رسالة أنه هي قادرة بنفس قدرة الرجل، وأنه من حقها مزيدا من المساواة في القوانين الخاصة بالحياة. وهذا أنا أعتقد أيضا تختلف حسب الطبيعة الفكرية للمرأة، ليست بالضرورة أن تكون يعني أن تتبنى هذه الفكرة، ولكن في غالب المثقفات والتي نتصدرنا النخب النسوية لديهم أفكار تقدمية تحاول المزاحمة أو الوصول إلى كل ما يمكن أن تستطيع المرأة أن تصل إليه كتحدي وكرسالة لباقي النساء ألا يتراجعن وأن يستمروا في المكافحة للوصول إلى أحلامهن.
كان هذا تعليق من الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ عبد المهدي مطاوع.
يعني نعم يا محمد، هنا الذي يثير الجدل هو أنهم يريدون وضع يدهم على المقدسات، اقتحام المسجد الأقصى، ممارسات المستوطنين بحق المسلمين الفلسطينيين ومن يتوجهون إلى المسجد الأقصى، علما أن هذه المقدسات هي تحت الوصاية الهاشمية، يعني المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي هم يريدون أيضا طمس الهوية ليس فقط للمسلمين وأيضا للمسيحيين. يعني
نعم نعم يا نغم، للأسف الشديد نحن نعيش هذا الفراغ من حيث القوة والضعف. هم يعتقدون أن القوة دائما هي منطق يقرر الحقوق، وهم أقوياء لذلك يتصرفون حسب ما يعتبرونه شيئا صحيحا ومناسبا لهم، للأسف الشديد.
يعني بالمناسبة منذ قليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ضحايا بسبب اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، 9 قتلى بينهم سيدة، وأيضا يعني القوات الإسرائيلية أعاقت ومنعت دخول سيارات الإسعاف إلى داخل المخيم، واعتدوا على الطواقم الطبية بإطلاق النار المباشر. وأنت تذكر مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلي أيضا أثناء هذا الحدث منذ عدة أشهر عندما اقتحموا أيضا مخيم جنين.
يعني هذا العالم الإسلامي، أين العالم المسيحي؟ لماذا لا يكون هناك أي تدخل على مستوى دول؟ يعني متروك الأمر كله لناس عزل، بسطاء، فقراء تحملوا هذه القضية.
يعني حتى أنه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتحرك فورا لوقف هذه الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين. يعني هي ليست جرائم فقط ببناء جدار فاصل في الضفة الغربية، وليس فقط باقتحام المسجد الأقصى، وإنما القتل العمد والصمت العربي والدولي. وهنا أنا أريد يعني أن ألوم العرب أكثر من المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي ربما لا يهم لا فلسطين ولا ما يحدث في فلسطين، ولكن أنتم يا عرب هذه دماءكم.
يعني هم ينطلقون ما قاله المتنبي: ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. وكأنهم يعرفون جيدا أنها جسس هامدة ميتة لا تحس ولا حراك فيها.
يعني وهنا الغريب، وكأن هؤلاء ليسوا بشر، يعني كأنهم حشرات يقتلون يوما، أعداد فقط. يعني يسجلون قتل 10 فلسطينيين اليوم وغدا 20 بعد غد 30، ولا أحد يحرك ساكنا، بالعكس يعتبرون بأنهم إرهابيون يمارسون الإرهاب ضد إسرائيل ودولة إسرائيل العظيمة.
يعني ما ذكرتيه أنه حشرات إلى آخره، نعم هذا موجود بإيديولوجية المتطرفين اليهود، أنهم هم فقط البشر وحولهم حشرات يعني يزحفون أمامهم، ادعس احرق أينما تكون، رجلك هي المكان تكون هي لك. يعني
نعم للأسف يعني الدول المطبعة طبعت زريعة أنها تخدم القضية الفلسطينية، ولكن التطبيع حتى الآن لم يخدم القضية الفلسطينية بشيء.
بهذا الملف مستمعينا الكرام نختم حلقة اليوم من حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام.
إلى اللقاء
بأمان الله.